إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. افتحوا مسامع القلوب لما يقوله علام الغيوب، حيث قال: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. يا معشر المسلمين، لا شك أن أمتنا تعيش أمراضا خطيرة وقضايا كثيرة، ينبغي على كل مسلم غيور على دينه وأمته أن يقف مع قضايا أمته. فحال أمتنا حال عجيبة، وهي لعمر الله بائسة كئيبة، يجتاحها الطوفان طوفان المؤامرة الرهيبة، ويخطط المتآمرون كي يوقعوها في المصيبة. وإن الكلام عن القضايا هذه الأمة حديث الروح للروح، وحديث القلب للقلب، إنه حديث لنستخرج جرثومة الداء ونشخص الدواء من كتاب رب الأرض والسماء ومن سنة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، عل هذه الأمة أن تعود إلى عزها المنشود ومجدها المفقود، لتردد مع السابقين قولتهم الخالدة: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. يا أمة الإسلام لن تتسلمي رتب العلا بالمال والأحساب، لن تبلغي إلا بنهج صادق وتعلق بالخالق الوهاب، لن تسلكي برد الخلاص بمدفع وبكثرة الأعوان والأنساب، تفنى الجيوش وتنتهي آثارها وننال بالإيمان عز جناب، تفنى القوى مهما تكاثر عدها وتظل قوة ربنا الغلاب. فمع قضايا مفصلية في أمتنا المحمدية، من القضايا المفصلية في هذه الأمة قضية التمسك بالكتاب والسنة. يا معشر المسلمين، إن رب العالمين أمرنا أن نطيعه وأن نطيع نبيه، فقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، ذلك خير وأحسن تأويلا. قال عطاء رحمه الله: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، قال: في هذا اتباع الكتاب والسنة، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. قال ميمون بن مهران: فردوه إلى الله والرسول، أي ردوه إلى الرسول في حال حياته وإلى سنته بعد مماته. من يطع الرسول فقد أطاع الله، قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة. قال الإمام الحسن البصري: الكتاب القرآن، والحكمة السنة، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إنها نصوص متضافرة متكاثرة في أن التمسك بالكتاب والسنة نجاة للعبد، وأساس الفلاح في الدنيا والآخرة، وأساس النجاح لمن أراد أن يسلك سبيل النجاح. وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كما في حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. قلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع، فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. إنك تشعر بكلمة عضوا عليها بالنواجذ أن الأمر شديد وثقيل. عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل بدعة ضلالة. إن الله أمر نبيه، وهو النبي الذي يوحى إليه، وهو المرسل من عند الله، وهو المتبع حقا، قال له: فاستمسك بالذي أوحي إليك، فاستمسك بالذي أوحي إليك، إنك على صراط مستقيم، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فاستمسك. إذا كان الأمر لنبينا فما بالكم بمن هم أتباع هذا النبي. فاستمسك بالذي أوحي إليك. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. يا معشر المسلمين، إن التمسك بالكتاب والسنة شعار المسلمين، شعار أهل الإسلام، شعار أهل السنة والجماعة، شعار المتبعين لسلف الأمة، أنهم يجعلون مرجعيتهم كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وإذا جعلنا مرجعيتنا جميعا التمسك بالكتاب والسنة فلا شك أنها ستكون النجاة من الفتن، لا شك أنها ستكون النجاة من الفتن عند اضطراب الأمور واختلاف الأحداث وتوالي المصائب وتوالي الحوادث بين الناس والفتن. لا بد أن نلجأ إلى حصن حصين، كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهزل. من تكبر عليه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى بغيره أضله الله، هو الحبل المتين، هو الصراط المستقيم، هو الذكر الحكيم، هذا الكتاب العظيم، إنه سبيل النجاة. من كان يرغب في النجاة فما له إلا اتباع المصطفى فيما أتى، ذاك السبيل المستقيم، وغيره سبل الغواية والضلالة والردى. فاتبع كتاب الله والسنن التي صحت، فذاك إن اتبعت هو الهدى. جاء عبد الرحمن بن أبزة إلى أبي بن كعب رضي الله عنه وهو من علماء الصحابة في وقت الفتنة، عندما اجتمع أهل الفتنة على عثمان لقتله، قال له: يا أبي بن كعب، يا أبي بن كعب، يا أبا المنذر، من نجاه؟ من نجاه؟ هذه الفتن تتلاطم، هذه الأمواج تتلاطم، ماذا نفعل؟ قال: عليك بكتاب الله،
ما استبان لك فخذه وما اشتبه عليك فكله إلى عالمه. عليك بكتاب الله. قال حذيفة رضي الله عنه وأرضاه: إنك لن تفتن إذا عرفت الحق، فإذا اشتبه عليك الحق بالباطل وقعت في الفتنة. إن الأمة التي لا تتمسك بالكتاب والسنة ستقع في الفتن، ستظهر البغضاء بينها، ستظهر العداوة بينها، ستكون الحروب بين هذه الأمة إذا لم ترجع مرجعيتها، تجعل مرجعيتها إلى شرع الله وإلى منهج الله وإلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعجبت وأنا على قلة متابعتي للأخبار، في الأسبوع الماضي فقط تابعت نشرة واحدة، فتعجبت من شدة بأس المسلمين على بعضهم البعض، عداوة بغضاء، يرفعون أمورهم وهم من المسلمين، يرفعون أمورهم يا معشر المسلمين، يرفعون قضايا المسلمين، الفتن التي في بلاد المسلمين يرفعونها إلى أعدائنا، إلى الأمم المتحدة حتى يحلوا مشاكلنا. فقلت عجبا، وبكيت الدم بدل الدمع من قلبي، وقلت: شعوبك في شرق البلاد وغربها كأصحاب كهف في عميق سبات، بأيمانهم نوران ذكر وسنة، فما بالهم في حالك الظلمات. الفتن والمصائب عندنا فقط، ذلك لأن المرجعية بين أيدينا. قال الله تعالى: فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به. إنها وصية ربنا يا مجتمعات المسلمين، إنها وصية ربنا ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. المنهج الواضح البين ينبغي على الأمة كلها أن تأخذ به، لا أن تنبذه وراء الظهور. إن منهج الكتاب والسنة منهج للعقول، منهج للتصور، منهج للفطرة، منهج يصلح الحياة، منهج يوافق أيها الإخوة، يوافق الفطرة، منهج يصلح الشباب، يصلح الكبار، يصلح الصغار. إن سبيل إلغاء الفتنة من مجتمعاتنا أن ترجع الأمة إلى السبيل الأول. ماذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم في الزمن الأول، في عافية الزمن الأول؟ قال عليه الصلاة والسلام: إن أمتكم هذه جعل عافيتها في أولها، وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها. بأي شيء جعلت عافية الأمة يا معشر المسلمين؟ جعل عافيتها في أولها بأي شيء؟ لأن الزمن الأول كانوا جميعا باتفاق بلا اختلاف بينهم يعظمون المرجع الأساسي الكتاب والسنة. قال أبو بكر رضي الله عنه: لست تاركا شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، إني أخشى إن تركت شيئا كان النبي يفعله أخشى أن أزيغ. أبو عمر رضي الله عنه وأرضاه، عمر لما جاء إلى مكة وقد رمل والطبع، قال: قد أظهر الله الإسلام وأعز المسلمين، ولماذا نرمل؟ الرمل الإسراع في المشي مع هز الكتفين، وهذا يسن لمن جاء في طواف القدوم، وكان لأجل أن المشركين كانوا يقولون إن المسلمين قد أصابتهم حمى يثرب أوهنتهم، فأراد النبي أن يريهم أن بنا نشاطا وقوة. فقام الصحابة رضي الله عنهم بالمشي سريعا، هذا هو الرمل، مع هز الكتفين، فالنبي أمر الصحابة بذلك، ثم انتهى الأمر وأصبحت مكة دار إسلام وفتحت الفتوح. ومع ذلك يقول عمر: إن الرمل كنا نفعله والآن قد أظهر الله الإسلام. ثم قال، يعني صحيح العلة قد انتفت لكن الأمر بقي، السنة بقيت، ثم قال: ولسنا نترك شيئا كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. لسنا نترك شيئا كان النبي يفعله، مع أن الإسلام قد ظهر وكلمة الكفار أصبحت السفلى مع ذلك لا نترك السنة، نهز الكتفين مع الإسراع في المشي وهو الرمل تطبيقا لهذه السنة. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، إنه سبيل النجاة الكتاب والسنة. قال الإمام الزهري رحمه الله: كانوا يقولون الاعتصام بالسنة نجاة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أخطأ الدليل ضل السبيل. إن السبيل الصحيح بالدليل بالكتاب والسنة. قال الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع المسلمون أن من استبانت له سنة رسول الله لا ينبغي أن يتركها لقول أحد كائنا من كان. إن هؤلاء يعظمون المرجعية التي ينبغي أن نرجع إليها في كل حياتنا. يا معشر المسلمين، هذا وقد بعد المدى وتطاول العهد الذي هو موجب الإحسان. إننا نرى الآن أهل السنة والجماعة، إننا نرى المتمسكين بالسنة يعيشون زمن الغربة الثاني. ألا تلاحظون ذلك؟ ألا تلاحظون حديث نبينا: طوبى للغرباء. فقالوا: ومن الغرباء؟ قال في رواية في مسند الإمام أحمد، قال: أناس صالحون بين أناس سوء كثيرين، من يعصيهم أكثر ممن يطيعهم. ألا تلاحظون أن الموظف الذي لا يأخذ الرشوة ويرضى بأمانته غريب بين أصحابه وإخوانه؟ ألا تلاحظون أن التاجر الذي لا يكذب ويتمسك بالكتاب والسنة بالأمر بالصدق غريب بين إخوانه وبين التجار؟ ألا تلاحظون أن الطالب الذي في الجامعة قد أطلق لحيته وأظهر سنة نبيه ومشى بعزة وكرامة في جامعته، ألا تلاحظون أن الناس ينظرون إليه نظرة أخرى تختلف عن الآخرين؟ ألا تلاحظون أن المتمسكين بالمرجعية الكتاب والسنة أصبحوا غرباء في وقتنا؟ لكنهم لا يضرهم ذلك، والله ما ضرهم ذلك. فإذا رضي الله فليسخط البشر، ولو سخط البشر جميعا إذا رضي الله عنك فأنت في نجاة. هذا وللمتمسكين بسنة المختار عند فساد ذي الأزمان أجر عظيم ليس يقدر قدره إلا الذي أعطاه للإنسان. فروى أبو داود في سنن له، ورواه أيضا أحمد الشيباني، أثرا تضمن أجر 50 امرأة من صحب أحمد خيرة الإنسان. ما ذاك إلا أن تابعهم هم الغرباء ليست غربة الأوطان، لكنها والله غربة تابع للدين بين عساكر الشيطان. طوبى لهم والشوق يحدوهم إلى قول الرسول ومحكم القرآن. طوبى لهم لم يعبأوا بنحاتة الأفكار أو بزبالة الأذهان. طوبى لهم وإمامهم دون الورى من جاء بالإيمان والقرآن. والله ما أتموا بشخص دونه إلا إذا ما دلهم ببيان. هذا وقد بعد المدى وتطاول العهد الذي هو موجب الإحسان. فلذاك كان كقابض جمرا فسل أحشاءه عن حر ذي النيران. الله أعلم بالذي في قلبه يكفيه علم الواحد الديان. بر وإيمان وصبر مع تقى والشكر والتحكيم للقرآن. ما ضرهم أيها الإخوة الذين تمسكوا بالكتاب والسنة عاشوا على الدين، ما ضرهم أن يسخط الناس أو أن يغضب الناس. فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. فليرضى عني الناس أو فليسخطوا، أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. أرض واحدا كن واحدا لواحد على طريق واحد، فإذا أرضيته باتباع ما أمر. هذا كتاب ربنا بين أيدينا، هذه سنة نبينا بين أيدينا. يا أيها الإخوة الأفاضل، يا أمة الإسلام، ينبغي مشرقا ومغربا، يمنة ويسرة، من جاكرتا إلى جنوب إفريقيا، جميع العالم الإسلامي أن يقولوا جميعا بلسان واحد: يا هذه الدنيا أصيخي واشهدي، إنا بغير محمد لا نقتدي. هذا شعارنا. ماذا يبقى لنا إذا أضعنا هذا المنهج؟ على مستوى الدول والأفراد والشعوب، ماذا يبقى لنا من ديننا؟ هذا منهجنا، هذا كتاب ربنا، هذه سنة نبينا. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي.
الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن هذه القضية المفصلية ينبغي أن يراجعها الأفراد، وينبغي أن تراجعها الشعوب والمجتمعات، وهي قضية التمسك بالكتاب والسنة. ينبغي أن نراجع أنفسنا أيها الإخوة في حياتنا كلها، أين الكتاب والسنة في زواجنا؟ أين الكتاب والسنة في حل مشاكلنا الزوجية؟ أين الكتاب والسنة في تربيتنا لأولادنا؟ أين الكتاب والسنة في حياتنا الاقتصادية؟ أين هي؟ ينبغي أن نراجع أنفسنا وأن نصحح الطريق أي معشر المسلمين. فإذا جئنا، أين الكتاب والسنة في زواجنا؟ أليس الزواج ميسرا في شرعنا؟ أليس الكتاب والسنة دل على يسر الزواج وسهولته، وأن المجتمع ينبغي أن يتعاون أن يزوج الشباب كما قال ربنا: وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. قال المفسرون: هذا خطاب للآباء وهذا خطاب للمجتمع. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. هذا الخطاب، هذا كتاب ربنا. هذا الخطاب لمن؟ للآباء وللمجتمع بأكمله، المجتمع المسلم. وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، هذا الكتاب. وأما السنة ففي سنن أبي داود قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير النكاح أيسره، خير النكاح أيسره، أفضل الزواج خيره أيسره. السؤال: هذا الكتاب وهذه السنة، أين التمسك بالآية وأين التمسك بالحديث في المجتمع أيها الإخوة؟ دعونا نراجع أنفسنا، هل المجتمع الآن، هل الناس ييسرون الزواج أم يعسرونه؟ هل الواقع أن الزواج يسير أو عسير على الشباب؟ أو أن المجتمع الآن يتعاون لتعسير الزواج مرة بعد مرة، يوما بعد يوم؟ كانوا قديما عسروا شيئا فزادوا التعسير وزادوا وزادوا، كانوا يتزوجون كما يقال في صالة، لا، الآن الخطبة والزواج في صالة، ربما الجاهة في صالة والحنة في صالة وأعباء وتكاليف. كان الأمر يسيرا، زوجتك ما معك من القرآن، زاد الناس بعد ذلك وزادوا، لكن الأمور ما وصلت إلى ما وصل إليه الآن. يا معشر المسلمين، هذه هي السنة، خير النكاح أيسره، هذا الكتاب والسنة بين يديك، ماذا تفعل؟ اليسر في شرع النبي محمد ساس الحياة وشرع مولانا الغفور، فكرامة البنت التي قد أينعت أن زوجوها وارحموا ذاك الشعور. إن الشهادة والوظيفة قصة قد عقدت وتعقدت مر العصور، إن الشهادة لن تغير جوهرا، الدين والأخلاق أصل كالجذور، مهما تعالى للشهادة اسمها أبدا فلا تعني التفاخر بالمهور. يا من يقلد غيره في عيشه، قلد كريما همه يوم النشور، أختاه عذرا فاقبلي متقدما، ينوي العفاف وبالعفاف هو الفخور. أما الشباب نصيحتي أن يتركوا قول الحلوب نريدها وبها السرور، فاظفر بذات الدين والخلق الرفيع حتى تحلق في السماء مع الصقور. إذا أراد الناس أن يزوجوا الشباب، أو إذا أراد الشباب أن يتزوجوا، لابد أن ينطلقوا من هذا المنطلق: دينه وخلقه. إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، هذا الدين أيها الإخوة، هذا الدين. فالسؤال الآن: الدين عقد الزواج أم المجتمع عقد الزواج؟ تمالأ الناس أيها الإخوة، تمالأوا، إيه والله أقول، أمهات يتمالأن، نساء يتمالأن على تعقيد الزواج، آباء يتمالؤون على تعقيد الزواج، مع أن الزواج سهل يسير في شرع الله،
وفي دين الله عنوان العفة. هل جعلنا في الزواج مرجعيتنا الكتاب والسنة؟ إن لم نفعل فلنفعل أيها الإخوة في حل المشاكل الزوجية. يحصل الخلاف بين الزوجين، فماذا يحدث؟ الأب يتدخل، الأم تتدخل، تنشب المشاكل بين العائلتين. هل هذا دين الله؟ هل هذا شرع الله؟ اسمع كلام ربنا. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. الأصل أن تمشي بهذه الخطوات، لا، أول ما تحدث المشكلة يطلعها من البيت. هذا الكتاب يقول هذا أيها الإخوة، القرآن يقول هذا. اسمع ماذا قال القرآن: لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. يا بنت اطلعي من دار وبدي أربيه، روحي عند دار أهلك عشان تتربي. لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. أين التمسك بالكتاب والسنة في هذا الباب أيها الإخوة؟ وتزداد المشاكل ويحدث الطلاق من وراء أن الناس هجروا كتاب ربنا في حل المشاكل الزوجية. إذن اجعل المرجعية حتى إذا حدثت مشكلة زوجية كتاب وسنة. في الحياة الاقتصادية أيها الإخوة، الآن ولا يخفى على أحد أن الناس يعيشون ضيقا اقتصاديا ما مر من قبل، أليس كذلك؟ روح الصناعية بيشكو، التجار بيشكو، الموظفين بيشكو، ما مر من قبل ضيق اقتصادي على الناس مثل ما يمر الآن. ارجعوا للسبب يا إخواني، ارجعوا للعلاج. هذا كتاب ربنا وهذه سنة نبينا بين أيدينا. لا عجب، لا عجب أيها الإخوة، قروض الأفراد من البنوك 2017 10 مليار دينار أردني، يعني قروض ربوية. لا عجب، إذا كان المجتمع سيتعامل بالربا فليستعد. إلى ماذا يستعد؟ يستعد لحرب الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الاستعداد لحرب الله فقر، جوع، ضيق اقتصادي، هم وغم ونكد وسجون. فليستعد المجتمع لحرب الله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. لأسهل المسائل وأيسرها جهد قرض، بدو يشتري الأرض بهو القرض، بدو يشتري سيارة بهو القرض، بدو يدرس ابنه بهو القرض، بدو يفتح مشروع بهو القرض. يمحق الله الربا، رزقه ممحوق، الاقتصاد ممحوق، ما في بركة ولا خير. والسبب يمحق الله الربا ويربي الصدقات. أغفل الناس عن هذا؟ يعني المجتمع لما يقول في الشغل الاقتصاد واقف، البلد واقفة، ينظر السبب يا جماعة. هذا بين أيدينا، هذا كتاب ربنا، هذه سنة نبينا. لا، التساهل في القروض الآن على أشده، مصلي وذاكر وحج ومعتمر بروح بالقرض. وين دينك يا أخي؟ أين دينك؟ أين إيمانك؟ التساهل في أخذ الحرام، الربا الحرام البين الصريح، لا ينبغي أن نتساهل به ويفرح بمثل هذا. انتظر يا أخي، انتظر. فأين التمسك بالكتاب والسنة في اقتصادنا حتى نحل المشاكل الاقتصادية؟ وأخيرا، أين التمسك بالكتاب والسنة في تربيتنا لأولادنا؟ يا أيها الإخوة الأفاضل، القرآن ماذا يقول عن تربية الأولاد؟ قوا أنفسكم وأهليكم نارا. السنة: مروا أبناءكم بالصلاة أبناء وهم أبناء سبع. هل نفعل ذلك؟ هل نحن نفعل ذلك؟ يا معشر المسلمين، إنها الورقة الرابحة في أيدينا، ينبغي ألا تضيع أجيالنا. ينبغي أن نحمي أولادنا، أن نحمي شبابنا من المخدرات، من السوء، من الفساد، من ترك الصلاة، من التكبر على الله، من سب الدين والرب. ينبغي أن نحمي أبنائنا، ينبغي أن نواجه وأن نجابه حتى نحمي الأجيال، لأننا نشاهد ضياع الأجيال. ينبغي أن تجابه وأن تجاهد. الكتاب والسنة يدلك. عجبا، نبينا يقول: مروا أبناءكم بالصلاة أبناء سبع. يا جماعة، الأصل اللي يجعل المسجد مع أولاده اللي ابن 7 سنوات وعشر سنوات واثناشر سنة جنبه بصلي، يعني يشوف الأولاد ظاهرة غالبة في كل المساجد، مش المساجد تئن من وجود الشباب والصغار. الأصل يكون ظاهرة في المسجد إنه الأولاد يكونوا في المساجد، ابن 10 سنوات و12 سنة، لأن التنشئة من الكتاب والسنة هكذا، هكذا علمنا. يا أيها الإخوة، ألسنا نقرأ سورة لقمان؟ هل سورة لقمان للثقافة أو سورة لقمان لتربي ولدك عليها؟ يا بني لا تشرك بالله، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، يا بني يا بني، هذه السورة، هذا الكتاب، هذا القرآن، حتى تربي ولدك على هذه المبادئ، أليس كذلك؟ فأثر التمسك بالكتاب والسنة حتى في تربية أولادنا في بيوتنا ينبغي أن يكون ظاهرا، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. اللهم أسمع قلوبنا كما أسمعت آذاننا، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، اللهم ردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، اجعله الوارث منا، اجعل ثأرنا على من ظلمنا، انصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا يا رب العالمين. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين يا أرحم الراحمين، اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق والدين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تجعل بلدنا هذا واحة للأمن والإيمان وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم اكف بلاد المسلمين شرور الحاقدين والحاسدين يا رب العالمين. اللهم ارفع عن بلدنا هذا وبلاد المسلمين الغلاء والوباء وتسليط الأعداء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اهد ملك البلاد لما فيه خير العباد والبلاد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنع.